كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على هذه الشاشة الطاهرة المباركة على شاشة قناة الرحمة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، يسعدني كثيرا أن يتجدد اللقاء بحضراتكم في برنامجكم فتاوى الرحمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، وإلا ما يدل الخلق عليه بحق، وألا يحرمنا وإياكم شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بقرآن وسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسعدني أن نستقبل اتصالاتي ومكالمات إخواننا وأخواتنا، ونستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد حسن.
نعم.
ممكن نسأل حضرتك أسئلة بعد إذنك؟
تفضل يا أخي.
أول سؤال كنت عايز أعرف، هل تجوز الزكاة على المرضى المحتاجين ولا لأ؟
طيب.
تاني سؤال عايز أعرف، هل فوائد البنوك الربوية تجوز على الحاجات اللي أنا أقولها لحضرتك دي؟ يعني حضرتك تقول لي إذا كان تجوز على الحالات دي ولا لأ؟ أول حاجة سداد ديون الزوج.
نعم. السؤال الثالث إيه؟
السؤال الثاني، هل فوائد البنوك الربوية
لا خلاص مش تجوز على هؤلاء الفقراء،
تجوز على سداد ديون الزوج ولا سداد ديون الناس او المرضى المحتاجين، او ممكن مساعدة بنت اختي او ابن اختي مثلا في الزواج اذا كانوا محتاجين لذلك؟
طيب حاضر.
كمان كنت عايز اعرف، هل ممكن دفع الزكاة من فوائد بنك فيصل الاسلامي اذا كانت يعني حلال؟
هل ممكن
اخدها وادفع منها الزكاة؟
معلش السؤال الثالث.
السؤال بعد إذن حضرتك سمعني؟
لا لو سمحت، السؤال الثالث هل ممكن
إيه؟ دفع
السؤال الثالث إيه؟
هل دفع الزكاة ممكن أدفعها من فوائد بنك فيصل الإسلامي؟
طيب حاضر.
آخر سؤال، هو أنا كنت عايزة أعرف بس، أنا لو واحدة عندها شقة يعني تبع بنك إسكان اللي هو في مشروع الشباب، حضرتك سمعني؟
أي نعم.
حضرتك طبعا عارف إن هي بتكون على أقساط لمدة سنوات معينة يعني.
نعم.
وكنت دافع مبلغ مقدم ومبلغ عند تعاقد، هل انا كده، وطبعا دلوقتي في اقساط بدفعها وكده،
نعم،
هل كده انا عليا وزر يعني؟ ده يعتبر دين عليا او كده في وزر عليا يعني؟ انا بصراحه مش عارف اعمل ايه يعني، يا ريت حضرتك تفيدني. هل اسدد المبلغ كله بالكامل عشان اقفل تعاملي مع البنك، ولا ارجع الشقه، ولا اعمل ايه؟
هذه الشقه ملك للبنك؟
انا بصراحه ما اعرفش، هما كانوا بيعملوا كانوا عاملين اعلانات في الجرايد عن مشروع الشباب، يمكن حضرتك عارفه او تسمع عنه.
طيب حاضر.
انا بصراحه ما اعرفش اذا كانت ملكه، لا انا قدمت زي اللي بيقدموا.
طيب حاضر.
فانا بصراحه مش عارفه، انا كنت الكلام ده من 10 سنين تقريبا، وبس انا دلوقتي في اقساط بدفعها.
طيب حاضر.
طبعا مش عارفه هل انا كده يعني اسدد الاقساط دي، ولا اروح اكملها كلها واخلص منها.
طيب حاضر.
ماشي. اخر حاجه معلش اسفه، اسمح لي يعني، ان في يعني واحده وكده عندها جمعيه ايتام وكده، انا اولا مش في مصر. فقلت لها على ان انا عايزه ادفع فلوس الزكاه وكده يعني. فقالت لي ممكن ابعت لها وهي تدي للناس اللي هي المحتاجين في مصر. هل ده ينفع؟ لان انا طبعا هبقى الله اعلم اذا كان دفعت فعلا ولا لا. هل ده يجوز يعني ولا يفضل ان انا ادفع الفلوس الزكاه للناس اللي هم المسلمين اللي هنا في البلد اللي انا فيها؟
طيب أفضل. حاضر
ماشي متشكرة جدا.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عالمنا العظيم الجليل الفاضل ازاي حضرتك؟
الله يسترك. اهلا وسهلا.
منور مع حضرتك الحاجه ام فارس.
اهلا وسهلا. ربنا يبارك فيكم.
الله يرضى عنكم يا رب.
الله يسترك.
اسال الله العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظكم من كل سوء.
آمين.
ويرفع قدركم.
آمين.
ويرفع شأنكم.
آمين.
ويفيد بيكم ويبارك لك يا رب في علمك يا رب.
آمين.
وينفع بيك الأمة كلها.
آمين.
ويرفع قدرك ويرزقك الفردوس الأعلى.
آمين.
يا رب العالمين.
آمين. آمين.
يجعل دعائنا جميعا يا رب من نصيب حضرتك يا رب.
آمين.
العالمين.
ربنا يرفع قدرك.
ربنا يا رب يكفيك شر الأمراض كلها.
آمين. آمين.
يا رب يرزقك الخير من حيث كان يا رب.
آمين.
العالمين.
آمين. آمين.
يا رب.
آمين.
العالمين.
آمين. آمين.
أنا فرحانة التواصل مع حضرتك عزيز 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 عزيز.
ربنا يشكرك.
وانا والله سعيدة النهاردة سعادة بلا حدود ان انا يعني قدرت اتكلم مع حضرتك.
الله يسعدك في الدنيا والآخرة.
ادعي لي بحسن الخاتمة.
اسأل الله ان يرزقني واياك حسن الخاتمة.
اللهم امين. نرزقنا جميعا.
واسأل الله عز وجل ان يتولى مكافأتك على هذه الدعوات التي لا استطيع ان أبادلك إياها.
الله أكبر.
ربنا يبارك فيكم.
يكفيني هذا الكلام والله.
الله يحفظ
ويرزقنا جميعا الفردوس الأعلى.
آمين.
ويدخلك. آمين. الجنة يا رب.
آمين.
يا رب.
آمين.
يا رب. آمين. من جميع أبوابها.
اللهم أمين يا رب.
بجانب أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
اللهم أمين. اللهم أمين.
طولت على حضرتك وليا شوية أسئلة كده.
تفضلي ما شاء الله.
بس يا ريت تطول بال حضرتك عليها.
ده بعد هذه الدعوات لآخر الحلقة.
الله ربنا يكرمك.
ربنا يسترك
ويحفظك من كل سوء.
يعني نعم الأم. ربنا يبارك في عمرك.
الله يرضى عنك. أمين أمين يا رب العالمين.
طيب بارك فيك.
ابني الغالي وحبيبي هقولها على الملأ. حبيبي الغالي في آية في سورة النساء. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. بدون تجويد طبعا عشان الوقت. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. دي التزكية. اللهم صل على النبي. في تاني في سورة اللهم صل على النبي في سورة النجم. فلا تزكوا أنفسكم. وفي برضو في يعني أنواع التزكية جت طبعا في القرآن كتير منها في الشمس. قد أفلح من زكاها. والأعلى قد أفلح من تزكى. والنازعات فقل هل لك إلى أن تزكى. ياريت حضرتك يعني إيه تكلمنا عن التزكية. هل هي واحدة أو متنوعة؟
ما شاء الله ما شاء الله.
دي حاجة.
ربنا أنا عاوز أقول بس للإخوة المشاهدين أن الوالدة الفاضلة أم فارس من أهل القرآن.
اللهم اجعلني كذلك.
وعلى ما أذكر أنها بفضل ربي قد تجاوزت الآن 80 يمكن.
لا قريبة من 70.
قريبة من 70.
نعم.
فأسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يحسن عملك وكلنا أولادك وأبنائك إن شاء الله تعالى. ربنا يبارك فيك.
شرف لي بلا حدود.
ربنا يشرف قدرك يا مفارس.
اللهم آمين.
ما شاء الله. طيب إن شاء الله الحديث عن التزكية وأنواعها جميل قوي. طيب
ربنا يكرمك يا رب. ربنا
آمين.
يكرمك.
آمين يا رب.
برضو في حتة برضو عايز أقولها بالنسبة للتفسير.
نعم.
حلقة واحدة في الأسبوع ما تكفيش تفسير.
الله المستعان.
معايا حضرتك محتاجين أكتر.
الله المستعان.
يعني بننهل من حضرتك حاجات ما بنسمعش عنها.
الله يسترك.
ويمكن ما يعني يمكن أنا يعني في الكتب يعني قليلا ما نلاقيها. فياريت ياريت تخلي في اعتباركم. الله يرضى عنكم تزودونا برضو حلقة في التفسير.
الله المستعان.
وقت حضرتك ضيق لكن إن شاء الله ربنا حيينا جميعا ويعينكم على هذا
يا رب يا رب.
في بقى يعني سؤال. حديث للرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أصلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم.
وحديث آخر النساء شقائق الرجال.
نعم.
في الصلاة للمرأة لو يعني بتأم النساء بتبقى نطبق بقى الحديث ده ان انا الـ 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 الاخت تبقى امام لوحدها والأخوات وراها ولا بتقف معهم في الصف؟
جميل جميل حاضر.
ده سؤال. وبرضو سفر المرأة لوحدها بدون محرم، أنا خلاص خدت الفتوى من حضرتك، لكن إلى يعني الحد الأقصى للسفر لوحدها.
طيب
كم كيلو؟ يا ريت برضو حضرتك إيه تجاوبني يعني.
حاضر.
وبعدين برضو في الفرق بين صلاة القيام قيام الليل وصلاة التهجد.
نعم.
أو التهجد يعني.
طيب.
اللهم صل على النبي، في فرق بينهم؟ دي حاجة. حاجة تانية، إن يعني نصلي أصلي مثلا إيه الركعة بربع كامل، ومثلا أصلي ركعتين أو أربعة، أو أصلي بآيات قصيرة، أو يعني مش صور قصيرة، آيات تكون قصيرة مثلا 3-4-5 آيات، ويعني أصلي عدد ركعات أكتر.
حاضر.
الأفضل إيه؟
جميل.
وكفاية قوي كده، وجزاكم الله خيرا، وربنا
الله
يصلح حالنا وحالكم في الدنيا والآخرة، ويجزاكم عننا كل خير.
اللهم أمين. اللهم أمين. جزاكم الله خير الجزاء، ربنا يكرمك. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
محرضك محمود ابن الدكتور حمدي لو حضرتك تفتكرني.
أهلا وسهلا بك أخ محمود، تفضل.
حضرتك تفكرتني؟
والله لا أتذكر.
حضرتك جينا لحضرتك المنصورة، حضرنا مع حضرتك خطبة الجمعة أنا والدي.
أهلا وسهلا، ربنا يكرمك أخ محمود.
الله يبارك فيك شيخ محمد.
الله يكرمك، تفضل.
والله نفسي كنت أكلم حضرتك من زمان يعني، بس للأسف ما جاتش القدر يعني.
الله يسترك، ربنا
الله
القدر.
الله يحبك أوي يعني، جزاك الله خير.
خلي بالك يا محمود، القدر لا إرادة له.
الله يخليك.
ما أرادش القدر هذا خطأ.
ايوه.
فجزاك الله خيرا لتتعلم ولنعلم اخواننا واخواتنا على الهواء. القدر لا ارادة له، واحنا بعض احبابنا يقول شاءت ارادة الله وشاء القدر، هذا خطأ. القدر لا مشيئة له، وكذلك الارادة انما هي ارادة الله وهي مشيئة الله عز وجل، فنقول قدر الله وشاء الله، او لم يقدر الله او لم يشاء الله.
جزاك الله خير.
ربنا يبارك فيك يا محمود.
الله يبارك فيك يا رب. والله يا شيخ انت حضرتك يعني كلما يعني زادك الله علما زدت تواضعا.
الله يسترك.
وكلما زدت تواضعا زدت محبة عند الخلق.
ربنا يرفع قدرك.
كلما زدت محبة عند الخلق يبقى يقينا ان الله احبك.
يا رب.
اي والله يا شيخ محمد يعني
ربنا يبارك فيك يا محمود.
الله يجزاك الله خيرا. الله
ويبارك لك في والدك، تذكرت آمين. الان والدك.
امين يا رب.
يعني طبيب الاسنان.
امين. الله يخليك.
صح.
أيوة شيخ محمد.
الحمد لله، أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا.
الله يبارك فيك.
جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا. الله.
أي نعم. تفضل.
بعدين شيخ محمد ليه عند حضرتك سؤال بس.
تفضل.
هو بالنسبة للصور اللي متعلقة في الشقة مثلا، صور زفاف أو صور شخصية يعني.
نعم.
فهل هذا حرام أم لا؟
حاضر أخ محمود.
ووالدي على حضرتك بيسلم حضرتك كتير يعني. والله.
ربنا يبارك فيك جميعا.
الله يبارك فيك يا رب.
الله يخليك
يا شيخ محمد، نسألك الدعاء يعني ان شاء الله.
الله
يسلمك الدعاء ان شاء الله.
اسال الله لك التوفيق والسداد.
والله اني لا استحي، والله يا شيخ محمد اني لا استحي ان اقبل قدميك. والله
الله يرفع قدرك يا محمود.
اقسم بالله يعني شهاده يعني امام الله عز وجل.
الله يرفع قدرك ويبارك فيك وفي اخوانك.
الله يبارك
وفي
فيك
وفي والديك.
الله يبارك فيك
ويجعل قره عين لهما في الدنيا والاخره. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعلي مقدارك يا شيخ.
آمين آمين.
الله يجعلك من أهل جنة الفردوس.
آمين.
الأعلى.
آمين يا رب.
يا شيخ أنا بش لا أسألك سؤال.
هذا الصوت من تونس؟
نعم.
ما شاء الله، تفضلي.
يا شيخ أنا عندي بنتين عندهم إعاقة ذهنية.
نعم.
وثم شيخي يقولوا شواف، وزوجي زعمة بش نهزوهم. يا شيخ نحبهم يرتاحوا برضا ربي، ما نحبهمش يرتاحوا بسخط ربي، حتى كما يرتاحوش نحب ربي راضي علي. يا شيخ ادعيلي على الأقل يعطيني بالصبر.
حاضر.
ويعطيني بالقوة بس نعانيهم.
حاضر. أسأل الله عز وجل أن يجعلهما سبيلا لكما إلى الجنة.
أمين.
وسبيلا لكما إلى مرضاته. ويعني أنا أقول لك على الهواء بإذن الله تبارك وتعالى، هما سبيلكما إن شاء الله إلى رضا الله عز وجل.
شاء الله يا رب.
فاصبر عليهما، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضيكما أنت. أمين. والزوج أنت والوالد، وأن يرزقكما الصبر والسكينة والرضا. الله يبارك أمين. فيكم. أهلا وسهلا.
أي نعم. هل يجوز في الدعاء أن أقول بجاه ربي والنبي؟
طيب حاضر يا أختي.
وهل يجوز السجود في غير موضع السجود؟ مثال عندما نقرأ القرآن وهو مش واجب السجود، نحس بعظمة ربي وتجيني رغبة في السجود، هل يجوز أن أسجد ولا لا؟
يا سلام، والله سؤال بديع، ربنا يبارك فيك. حاضر،
الله
ما شاء الله،
الله يثبت أجرك.
آمين يا رب،
يعلي قدرك.
آمين آمين،
الله يخليك لينا يا شيخ.
آمين، الله يسترك ويبارك فيك ويثبتك على الحق وينور تونس والجزائر وبلاد المغرب العربي ومصر والأمة كلها بنور القرآن والسنة. يا سلام، ما شاء الله، هذا أول مرة يطرح علينا هذا السؤال، هل يجوز أن أسجد في غير موضع السجود حين أشعر بعظمة الله عز وجل؟ يا سلام. طيب نسأل سؤالا آخر وأجيب على هذه الأسئلة الجميلة الكثيرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معك أم مهند من الأردن.
أهلا وسهلا.
والله شيخ بدي أسألك سؤال.
أتفضل.
أنا عندي والدي، يعني إحنا خمس بنات، أنا صراحة مرتبك شوي معلش يعني.
لا تفضلي أختي، ربنا يبارك فيك ونحي الأردن وأهلها، ونحب أهل الأردن في الله، صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك يا شيخ، بارك الله
تجمع على الأردن وعلى بلاد المسلمين النعمة. تفضلي يا أختي.
شيخ أنا سؤالي إنه أنا عندي والدي، إحنا خمس بنات.
نعم.
وعندي أخ متزوج، إحنا كلياتنا متزوجات.
نعم.
وأبي ما شاء الله ورث من والده، ورث يعني كبير وكويس.
نعم.
آه، وهو يساعد أخي يعني في كل إشي، بنى له بيت وبساعد في العلاج وفي كل الأشياء الكبيرة والصغيرة، الطعام والشراب، وإحنا بصراحة ولا إشي.
الله أكبر.
وصح هذا الإشي مزعجنا إحنا وخواتي يعني داخليا كلياتنا متأثرين من هذا الإشي. فما بعرف هل لنا الحق يعني في هذا الزعل، وهل يجب عليه يعني، هل الحكم حرام أو حلال يعني إنه مثلا يعطي أخي بس وإحنا لا، ولو طالبني في هذا الإشي يعني حلال ولا حرام؟
حاضر يا أختي.
والسؤال الثاني يا شيخ معلش إذا تسمح لي.
نعم.
في يعني في القرآن بيحكوا إنه البلاء يعني بيجي بعد الأنبياء، الإنسان بيبتلوا قدر إيمانهم.
نعم.
فهل كل صاحب بلاء يعني مؤمن وكل إنسان مش مبتلى فهو غير مؤمن؟ يعني كيف واحد بيقدر أنت بيكون البلاء دليل على إيمانه وأنت بيكون البلاء من سيئات أعماله؟
جميل أوي، حاضر يا أختي، حاضر.
والسؤال الثالث معلش الشيخ، بس بالنسبة للصلوات يعني وقت صلاة الضحى الأنسب والأحسن؟
حاضر.
وسؤال أخير معلش الشيخ ثقلت عليك، بالنسبة للعبد المؤمن في القدر.
نعم.
طبعا هو عند نزل روح منه،
لا لو سمحت
بيشوف سؤال مقامه جنة أو نار.
السؤال الأخير تاني لو تكرمتي، السؤال الأخير.
نعم.
السؤال الأخير ماذا؟
يا شيخ المؤمن عند نزل الروح يعني لما تقبض روحه،
أي نعم،
هل يرى مقعده في هذه اللحظة في جنة أو نار؟
حاضر، نسأل الله أن يجعلنا وإياك وإخواني وأخواتي من أهل الجنة وأن يختم لنا لكم بالإيمان. طيب أستقبل اتصالا أخيرا لو واسمحوا لي، معلي سامحوني يعني لأجيب على هذه الأسئلة الجميلة الوفيرة. أستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخي الجليل،
وبارك
الله فيك، والله بدعي لك بظهر الغيب، أرجو الله أن يقبل، والله بنية القبول، بندعاء بظهر الغيب يقبل بإذن الله تعالى.
آمين يا رب.
ربنا يبارك فيك يا رب
ويحفظك.
وجزيت الجنة على 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 خطبة فك الخلاف.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك والله يا شيخي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فعلا اتعلمنا واستفدنا منها كتير جدا، والله أنا كتبتها، أنا ما شفتهاش لما تعرضت يوم الجمعة، شفتها امبارح لما تعرضت الساعة 3، بس كتبتها والله على قد ما قدرت يا شيخ، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
آمين، ربنا يبارك فيك.
جزاك الله خير. انا كنت اتصلت بحضرتك قبل كده وسالتك سؤال، بس للاسف ساعه حلقه الدعاء الاسلامي شيخ يوسف قسيس ربنا يبارك فيه ويحفظه.
آمين.
وحضرتك ما جاوبتش على بقيه الاسئله.
طيب
وانا
طيب.
مش حابه اسال يعني اكتر من شيخ وفي اكتر من قناه.
طيب.
انا كنت سالت حضرتك على صلاه العشاء، ان اذا انا صليتها متاخره شويه اجمع ازاي بين الحديثين، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم اشق على امتي لامرتهم بتاخير العشاء، والحديث الثاني الصلاه على وقتها، فانا اقدر ازاي اجمع بين الحديثين؟
حاضر.
وكنت انا درست في يعني الشوكاني رحمه الله عليه ان جاب احاديث ان وقت صلاه العشاء الى نصف الليل.
نعم.
فهل انا لو صليتها متاخره كده بتبقى اتصلت كفرد ولا قضاء؟
جميل جدا.
واذا انا اصلا بحضر درس العلم بتاع التلفزيون شيوخ مشايخنا الاجلاء بالليل، لو انا ما كنت صليت العشاء ينفع احضرها بنيه قيام الليل؟ ده السؤال اللي كنت سالته لحضرتك.
طيب
بس هو الجزء الجديد فيه بس اللي هو كان كنت انا لو صليتها متاخر هل تبقى قضاء ولا تبقى فرض؟ سؤال تاني بعد اذن حضرتك، بالنسبه لليمين المعلق، لو زوج القى على زوجته يمين معلق يعني لو هي بتشتغل، لو ركبت عربية أحد من حد من الشغل تبقي طالق. لو قلت لحد على مشكلة دي إنه جي قال لي وربطها بإنه جي قل له على المشكلة تبقي طالق. أكتر من حاجة، ما دول أنا متذكرهم دلوقتي. هل لو هي بقى نسيت حاجة من دول هل يقع الطلاق؟ مع العلم بإن دي أساسا تعتبر الطلقة الثالثة، لأن هم طلقها مرتين قبل كده.
نعم طب
وانا بقى ليا طلب ورجاء عند حضرتك.
نعم.
فحضرتك عودتنا على الصراحه وعلى التواصل بيننا وبينكم.
نعم. في
اكثر من رساله جت على عشان الساعه مش ظاهره ليه، مش عارفين
حاضر
الحجاره ولا ايه يا شيخ؟ الحجاره لا. خلصت ولا الساعه باظت؟
ان شاء الله حاضر اشوف المساله دي جانب امر فني يعني، مش
ربنا يبارك.
الله يكرم ربنا.
وحاجه اخيره بعد اذن حضرتك.
نعم.
بالنسبه للمواعيد اللي بتاعت 1:30 صباحا دي يا شيخ، احنا انا قعدت اسبوع اتابع البرامج بتاعت بالليل، جيت على اخر اسبوع خلاص مش عارفه انام من كتر سهري عشان اشوف البرامج بتاعت 1:30 صباحا.
نعم.
وكلها برامج ما شاء الله مباشره. المشكله بقى في الاعاده، بتعاد برضو صباحا، يعني 1:30 صباحا يعاد 5:50 صباحا او 7:30 صباحا يا شيخ. المواعيد كده الاعاده، طب حتى تبقى في ميعاد مناسب عشان نقدر نشوفها.
طيب
والله انا بحاول جاهزه ان استناها، بس بنبقى على الاخر يعني. فجزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
لو حضرتك تابعت الخريطه واخواننا المشاهدين والمشاهدات هيجد ان بفضل الله تبارك وتعالى عندنا اكثر من 70 عالم على القناه، وبفضل الله البرامج نحترم جدا جدا الخريطه والمواعيد، وبنجد صعوبه بالغه في مساله الترتيب، حتى بعض المشايخ زعلان مننا، فيعني تسامحونا معلش. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا السداد والتوفيق. طيب اعتذر اعتذارا بالغا لاخواني واخواتي، لان الوقت يعني لان عقارب الساعه تطاردني، وانا اريد بفضل الله تعالى ان اجيب على هذه الاسئله ولو اجابات سريعه، وما اجملها واجمعها ان شاء الله تعالى. ابدا بالسؤال الاول، هل تجوز الزكاه على المرضى المحتاجين؟ والجواب نعم، تجوز الزكاه على المرضى المحتاجين اي الفقراء، فهو فقير يستحق الزكاه، فان زاد على الفقر المرض فهذا من باب أولى، لقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء فبدأ بهم، فهذا الفقير المريض من أولى الناس بالزكاة ويستحق أن يأخذ الزكاة. أما إن كانت الأخت تقصد هل تجوز زكاة المال للمستشفيات أو إلى غير ذلك، فهذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. والأصل ألا تخرج زكاة المال إلا للأصناف الثمانية المعروفة، إلا للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، وتبنى المستشفيات والمعاهد والمدارس والمساجد إلى غير ذلك من صدقات المسلمين، وما أكثر الأغنياء في الأمة، لكن نسأل الله أن يطهر قلوبنا من الشح والبخل. فالزكاة للمسلم الفقير المريض واجبة، لا أقول جائزة بل واجبة على الأغنياء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ فإنهم أطاعوك، أي للتوحيد، وثم بعد ذلك في الصلاة، فأعلمهم أن الله عز وجل فرض على أغنيائهم حقا لفقرائهم، فهذا حق كما قال ربنا تبارك وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم، حق معلوم للسائل والمحروم. فالمريض الفقير يجب على الأغنياء أن ينفقوا عليه وأن يغنوه وأن يوسعوا عليه وأن يقدموا له ما يحتاج إليه من الطعام والدواء، وحاجة الفقير إلى الدواء لا تقل أبدا عن حاجته إلى الطعام والشراب أو إلى الغذاء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقذف الرحمة في قلوب أغنياء المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الثاني، الفوائد الربوية، هل تجوز للمرضى المحتاجين أو لسداد ديون الزوج؟ والجواب، ذكرت قبل ذلك بأن الله تبارك وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. ولذا أفتت المجامع الفقهية بأن الفوائد الربوية لا يجوز أن تخرج زكاة مال أو صدقة، وإنما يخرجها الغني التائب إلى الله تبارك وتعالى ليطهر ماله، فهي طهرة للغني، لكن لا ينبغي أن تخرج هذه الفوائد على أنها من زكاة مالك أو على أنها من الصدقات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. لكن علماءنا في المجامع الفقهية قد أفتوا بأنه يجوز أن تخرج هذه الفوائد، إذ لا ينبغي أن تترك للبنك لتتضخم هذه المدارس الربوية الكبرى، وإنما تؤخذ من البنوك وتنفق في أي وجه من أوجه البر والخير بعيدا عن الزكوات والصدقات، أي بعيدا عن مصارف الزكوات والصدقات. فلا حرج أن تعبد الطرق بهذه الأموال، لا حرج أن تبنى المدارس، لا حرج أن يوضع هذا المال لبناء دورات المياه في المساجد أو حتى في الشقق لشبابنا الفقير الذي يريد أن يتزوج إلى غير ذلك. والأولى ألا ينفق هذا المال على الفقراء للطعام والشراب. أما إن وجد فقير مريض احتاج إلى الدواء ولا يجد هذا الفقير في أموال الأغنياء ما يشتري به طعاما أو دواء، فأرجو الله عز وجل إن خرج له هذا المال، أرجو الله عز وجل أن يكون من أخرج هذا المال ألا يكون آثمة، فهي طهرة له وهي صدقة للغني أو للفقير حين ذاك. إذا لم يجد الفقير مالا عند الأغنياء في زكواتهم ليشتري طعاما أو ليشتري دواء، حينئذ في هذه الحدود وعند هذه الضرورة فأرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منك هذا. أما بالنسبة لسداد ديون الزوج فالأصل إن كانت الزوجة ميسورة الحال لا حرج عليها أن تنفق على زوجها، لا حرج أن تنفق الزوجة على زوجها، بل ولا حرج أن تخرج الزوجة زكاة مالها للزوج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة عبد الله بن مسعود. فلا حرج أن تنفق المرأة من مالها على الزوج إن كان فقيرا أو إن كان مريضا عاجزا لا يستطيع الكسب وهي امرأة ميسورة الحال غنية، لا حرج عليها، بل مأجورة إن شاء الله تعالى إن أنفقت على الزوج أو حتى إن أخرجت له زكاة مالها. فإن لم تجد عندها من المال إلا هذه الأموال الزائدة من الفوائد وأرادت أن تسدد الدين، فللعلماء في هذا قولان، لأن هذا الدين حق للدائن، حق للدائن، ولا ينبغي أن أخرج له مالا حراما وأنا أعلم يقينا أنه مال حرام. فالأصل أن يؤدي المدين الدين بماله بكسبه الحلال، لا أن يخرج مالا حراما، هذه مسألة في غاية الأهمية. يعني لا ينبغي أن يتخلص الإنسان مما عليه بأي أسلوب أو بأي طريقة، يعني بالحرام أو بالحلال سواء، لا، لا يتفق الحلال والحرام أبدا، وأحل الله البيع وحرم الربا. أما في حالة الاضطرار فهذه تدرج المسألة تحت بند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والأصل ألا تخرج الأخت دين الزوج إلا من مال حلال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بالنسبة للأرباح اللي بتنتج عن بنك فيصل، أنا أقول كما، وهذه ليست فتوى فردية وإنما هي فتوى المجامع الفقهية التي فرقت بين البنوك الإسلامية وبين البنوك الربوية في أصلين، الأصل الأول أو الأصل الأول عقد التأسيس، والأصل الثاني هيئة الرقابة الشرعية. المجامع الفقهية أفتت بالتفريق بين البنوك الربوية وبين البنوك الإسلامية في هذين الأصلين، وبناء عليه فإذا جاءت الأرباح من بنك كبنك فيصل لمن اضطر أن يضع ماله في هذا البنك الإسلامي، إن خرجت هذه الأرباح فلا حرج أن يسدد ديونه من هذه الأرباح، لا حرج عليه أن يسدد ديونه من هذه الأرباح. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم الحلال الطيب. أما بالنسبة للشقة في إسكان الشباب، اشترت الأخت الشقة من إسكان الشباب وتسدد الآن الأقساط، ولا إن كانت هذه الشقة ملكا للإسكان والسداد عن طريق البنك فلا حرج عليه في ذلك على الإطلاق. إذا كانت الشقة ملكا للإسكان، إسكان الشباب، وتسدد أقساط هذه الشقة عن طريق البنك، حتى لو تقاضى البنك مبلغا من المال في مقابل الخدمات الإدارية التي يقوم بها موظفوه، فلا حرج عليه في ذلك، وليس هذا من باب الربا، ليس هذا من باب الربا. فلا حرج عليك إذن أيتها الأخت الكريمة أن تتمي سداد أقساط هذه الشقة إن كانت ملكا للإسكان أو لإسكان الشباب، حتى ولو كان السداد عن طريق البنك، فلا إثم عليك ولا حرج، والله تعالى أعلم. الأخت بتسأل سؤالا سادسا أو خامسا، تدفع زكاة مالها لأخت فاضلة مسؤولة عن جمعية الأيتام هنا لتخرج هذه الزكاة لفقراء للفقراء المسلمين في هذا البلد، مع أن الأخت تعيش في بلد آخر، لا حرج عليك إن شاء الله تعالى. فعلماؤنا يقولون بجواز نقل الزكاة، علماؤنا يقولون بجواز نقل زكاة المال من بلد إلى آخر، من بلد إلى آخر، إن كان المزكي أو الغني يرى حاجة إخوانه من المسلمين في هذا البلد الآخر أشد من حاجة فقراء المسلمين في البلد الذي يعيش فيه. ومنهم من يقول لا يجوز أن تخرج زكاة المال من البلد الذي يعيش فيه المزكي إلا إذا أغنى فقراء المسلمين في محلته أو في مكانه الذي هو فيه. وقد أفتى علماؤنا كما ذكرت حتى من المعاصرين بجواز نقل الزكاة إذا كان الغني يعلم حاجة الفقير التي سينقل إليه الزكاة في بلد آخر، إذا كان يعلم أن حاجته إلى المال أو إلى الزكاة أشد من حاجة الفقراء الذين يعيشون معه، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى، والله أعلم. أختنا أو أمنا الغالية الفاضلة التي سألت عن آيات التزكية، الأول آية النساء، ألم ترى الذين يزكون أنفسهم، وكذلك آية النجم فلا تزكوا أنفسكم. هذه الآيات نزلت في شأن اليهود، هذه الآيات نزلت في شأن اليهود، وإن كانت العبرة كما قال علماء الأصول ليست بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. فهذه الآيات وإن كانت قد نزلت في شأن اليهود فهي آيات عامة، يخاطب الله تبارك وتعالى بها اليهود، ويخاطب الله تبارك وتعالى بها الأمة في كل زمان ومكان، وهي آيات تستحق التدبر والتفكر. لا ينبغي للمسلم أن يزكي نفسه، بل الله تبارك وتعالى يزكي من يشاء. الله جل وعلا هو الذي يعلم التقي من الشقي، وهو الذي يعلم الصالح من الطالح، وهو الذي يعلم المخلص من المرائي، وهو الذي يعلم الصادق من الكاذب. فلا ينبغي للإنسان أن يزكي نفسه، ولا ينبغي للإنسان أن يمدح نفسه، أو أن يصاب بشيء من العجب الذي يوصله إلى الكبر وإلى الاستعلاء، وإنما يجب عليه أن يحرص على تزكية نفسه في الآيات الأخرى في قوله تعالى قد أفلح من زكاها. والتزكية هنا، التزكية هنا يراد بها أن يزكي الإنسان نفسه من درن الشهوات وفتن الشبهات، أن يزكي أو أن يطهر الإنسان نفسه من درن الشهوات وفتن الشبهات، لأن النفس تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نفس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة. هذه تقريبا صفات النفس في القرآن. بعض إخواننا يستل من معاني الآيات أسماء للأنفس، ويقول بأن فيه النفس الأمارة، وفيه النفس اللوامة، وفيه النفس المطمئنة، وفيه النفس الموسوسة، وفيه النفس. هذه لا تعد أسماء للنفس، هذه لا تعد أسماء للنفس، بحيث نقسم النفس إلى هذه الأقسام وإلى هذه التصانيف. لا، إنما النفس المطمئنة، الأمارة أو اللوامة، ثم الأمارة. النفس المطمئنة هي التي اطمأنت، هي التي تزكت، هي التي اطمأنت ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذه النفس التي تزكت، هذه النفس التي عرفت الغاية التي من أجلها خلقت، والوظيفة التي من أجلها ابتعثت، فامتثلت الأمر واجتنبت النهي، وقفت عند الحد فتزكت، صارت مطمئنة، لا تشعر بالأنس ولا بالطمأنينة ولا بالسعادة إلا مع الله، إلا في امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد. أسأل الله أن يجعلنا لكم من أصحاب هذه النفس الكريمة. أما النفس اللوامة فهي نفس كريمة أيضا، ونفس أبية، ونفس زكية، لأن ميمون بن مهران رحمه الله تعالى قال: لا ترى المؤمن إلا يلوم نفسه دائما في الخير والشر. في الشر أمر لا حرج فيه ولا لبس فيه، أنا ألوم نفسي إن وقعت في الشر، لما وقعت في الشر، لما ارتكبت الذنب، لما ارتكبت المعصية، لما نظرت إلى الحرام، لما اغتبت، لما كذبت، هذا أمر لا حرج فيه ولا لبس فيه. لكن كيف ألوم نفسي في الخير؟ المؤمن يلوم نفسه في الخير لما لم يكثر منه، لما لم يزد منه. ليه طلعت 1000 جنيه صدقة ما كانوش 2000 ليه، ما كانوش 5000 ليه؟ ليه صليت 3 ركعات في الليل ما كانوش 11 ركعة ليه؟ ليه قرأت صفحة واحدة من القرآن ما قرأتش جزءا كاملا ليه؟ كذا. فهالمؤمن يلوم نفسه دائما وابدا في الخير والشر، في الخير لما لم يكثر منه، في الشر لما وقع فيه. أما النفس الأمارة فهي نفس خبيثة تؤز صاحبها أزا على فعل المعصية وعلى الابتعاد عن طريق الطاعة. قال الله تعالى فيها: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. والناس صنفان: صنف قهر نفسه الأمارة بالسوء وجعلها مطية إلى كل خير، وسخر النفس إلى كل ما يقربه من ربي تبارك وتعالى، وصنف جعلته نفسه مطية إلى كل شر، صنف جعلته نفسه مطية إلى كل شر وأزته إلى الذنوب وإلى المعاصي أزة. هذه تحتاج إلى تزكية. وأرجو أن أنبه إخواني وأخواتي أن من مقاصد النبوة الكبيرة العامة التزكية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالتزكية تعد مقصدا كبيرا من مقاصد البعثة بكسر الباء ومن مقاصد النبوة. فلا ينبغي أبدا أن نستهين بأمر التزكية. فالتزكية لا شك ولا ريب لا يختلف معناها، لا يختلف معناها. لا ينبغي أن يمدح الإنسان نفسه، ويجب على الإنسان أن يزكي نفسه ليطهرها من أدران الشهوات ومن فتن الشبهات، ليكون أهلا لرضوان رب الأرض والسماوات تبارك وتعالى. والحديث موضوع التزكية طويل، وإن شاء الله سنتعرض له بالتفصيل في ثنايا حلقات أو حلقات التفسير، لأنني لو جمعت فالأصل أن أحرك القاف، أما الحلقة فبتسكين اللام، إنما لو جمعت نحرك اللام فتبقى بالفتح. فإن شاء الله في حلقات التفسير سنفصل التزكية بإذن الله تبارك وتعالى بأقسامها وأنواعها والأسباب الموصلة إلى ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني ووالدتي الفاضلة الكريمة وإخواني وأخواتي ممن زكى الله نفوسهم. والأمر الحقيقة أنا مش عاوز أدخل في قضية بقى فلا تزكوا أنفسكم لأنه موضوع طويل، لكن اسمحوا لي فقط أن أقول بأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين نزول قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ما كان بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية إلا 3 سنوات. يا الله، يعني نزلت الآية للصحابة: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. لو خشع القلب لله لوضع الإنسان أنفه في الوحل والطين، لوضع الإنسان أنفه في الوحل والطين وما زكى نفسه أبدا. يا أخي، من أنا ومن أنت؟ أنت عالم، من علمك؟ أنت غني، من أغناك؟ أنت قوي، من قواك؟ سبحان الله، لما هذه الروح؟ لما هذا العجب الذي يملأ القلوب؟ ربما يمتلئ قلبي بالعجب وأنا لا أدري، وربما تسمع كلمات في التواضع، تسمع كلمات منتفخة متورمة، ولو فتشت في قلب صاحب هذه الكلمات لوجدت قلبه مليئا بالعجب ومليئا بالاستعلاء والكبر والغرور. قضية مش قضية كلمات مسجوعة، إنما قضية صدق. بعض الإخوة يقول لك أو بعض الناس يقول لك: والله أنا يعني أظهر هذا الاستعلاء وهذه الصورة الفخمة الضخمة المفخمة المضخمة من أجل أن يهاب الناس العلم. لا يا حبيبي، اعلم كما قال شيخنا ابن القيم وابن الجوزي رحمهم الله تعالى: اعلم أن هيبة الناس لك لا تكون أبدا إلا على قدر هيبتك أنت لله عز وجل. والله لا يهابك أحد وأنت مذنب وأنت عاصي، بل يجعلك ربك تخشى من صوت هرة قطة، من صوت كلب تخشى صرصارا. لو كنت لا تخشى الله عز وجل، أما إن امتلأ قلبك بهيبة الله والله لن تهاب مخلوقا على وجه الأرض مهما كان قدره ومهما كانت مكانته، لأن القلب لو ذاق حلاوة الهيبة واستشعر عظمة الله تبارك وتعالى ما رأى أحدا إلا الواحد الأحد. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. القلب المليء بعظمة الله ده قلب منكسر، قلب فقير إلى الله تبارك وتعالى، لا يشعر صاحبه أبدا بالعجب. عجب إيه؟ ده قلبك ده زي الريشة، الريشة التي تقلبها الريح ظهرا لبطن في الدقيقة الواحدة عشرات المرات بل مئات المرات، ما تضمن أنت؟ والله أنا لا أضمن كيف يكون حال قلبي عند الموت، والله لا أضمن، والله لا أضمن كيف يكون حال قلبي إذا خرجت من هذا المكان وخرجت إلى الطرقات أو إلى الشوارع. فلما العجب؟ لما الكبر؟ تزكية الإنسان محتاج إلى ألا يزكي نفسه أبدا وألا يظهر أنه تقي، بل بعضنا يخاطب الآخرين بهذه الروح الخبيثة المستعلية، أنا التقي وأنت الشقي، أنا العالم وأنت الجاهل، أنا ما بلاش أنا دي يا عمي، ما بلاش أنا دي، أنت ولا شيء وأنا ولا شيء، والله العظيم ولا شيء، أنا والله ولا شيء، والله لو تركنا ربنا تبارك وتعالى ورفع عنا ستره لحظة لافتضحنا، والله لو رفع عنا فضله لحظة لهلكنا. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لا تدعي التقى ولا تزعم التقى، بل امتثل الأمر واجتنب النهي وقف عند الحد وأنت في غاية الحب لله وفي غاية الرهبة والخوف من الله والإجلال لله. أختم بقى، مش عايز بقول لك الموضوع طويل وربنا يسترنا وإياكم، لكن أختم بس بحديث جميل أوي في صحيح البخاري أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما مات قالت امرأة من الأنصار وقال لها أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب، بتقصد عثمان بن مضعون. أنت حضرتك عارف عثمان بن مضعون ده يبقى إيه رضي الله عنه؟ يا خبر، كتير طبعا من الأمة ما تعرفش عثمان بن مضعون، ويعرفوا اللعيبة ويعرفوا الممثلين وربنا يسترنا وإياكم. طيب عثمان بن مضعون أول من لقب بالسلف الصالح، وعثمان بن مضعون ممن شهدوا بدرا، والرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قل لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وعثمان بن مضعون دفن بالبقيع، عثمان بن مضعون ثبت في مسند الإمام أحمد بسند ضعفه شيخنا الألباني رحمه الله وحسنه شيخنا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، ولا حرج في ذلك ولا مشاحة على الإطلاق، أن عثمان بن مضعون لما مات قبله النبي وبكى وسالت دموع النبي على خد عثمان رضي الله عنه. يا الله، فليلقى عثمان بن مضعون ربه وعلى خديه دموع حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، يا لها من كرامة ويا لها من منقبة. الشاهد لما مات هذا العملاق الكبير الصحابي الجليل رضوان الله عليه قالت أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك أن الله أكرمك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه، وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت سبحان الله، فمن يعني من هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ فقال عليه الصلاة والسلام أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير، وإني لأرجو له الخير. ثم قال بأبي وأمي وقلبي وروحي والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. يا الله، والله ما أدري، ما بلاش أنا دي بقى، ما بلاش الأنا دي اللي ملياك اللي هتموتك وهتقتلك دي، ما بلاش الأنا اللي هتقتلك دي، أنا وأنا عندي بس. يا عم والله ما عندك حاجة، والله ما عندي حاجة، والله ما عندي حاجة ولا عندك حاجة. فعاوز تحط أنفك في الطين لربك، لربك فقط. وكلما ازددت له ذلا زادك رفعة، وكلما ازددت له عبودية زادك شرفا وكرامة. أسأل الله أن يرزقني وياكم الذل إليه، إنه ولذلك والقدر عليه. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى ثم قد أفلح من زكاها، أي طهرها من الشهوات والشبهات وقد خاب من دساها. من تركها في مستنقع آسن العفن، مستنقع الشهوات، وتركها لتصطادها شبكة أو شباك الشبهات، فتراه إما في شهوة وإما في شبهة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالتوحيد والإيمان. حلقة واحدة في التفسير لا تكفي، الله المستعان. نسأل الله أن يعيننا على الزيادة، وإن كانت حلقة تفسير ما هي سهلة والله، يعني أنا أشعر أعترف بجهلي وأعترف بضآلتي، والله لا أقول ذلك على سبيل التواضع، وربي وحده يعلم النوايا. ما كان لمثلي أبدا، لا سيما بعدما يعني أقحمت نفسي على التفسير، ما كان لمثلي أن يدخل هذا الباب. يعني أتصور أنه ليدخل هذا الباب لا ينبغي أن يدخله إلا عالم قد ألم بجل العلوم، ولا أراني إلا يعني كما يقول القائل أسير خلف ركب القوم ذا عرج، مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر علي وعليكم، وأن يجنبنا الزيغ والزلل، لأن الخطأ في كتاب الله كبير. ويعني من أنا إلى جوار صديق الأمة الذي كان يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله بغير علم. فأسأل الله أن يستر علي وعليكم، وأن يجنبنا الزيغ والزلل، وأن يحفظنا بحفظه، وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كيف أجمع بين صلوا كما رأيتمني أصلي وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال، ثم تقول فهل لو صلت، يعني هل هناك فارق في صلاة المرأة وصلاة الرجل؟ والراجح عندي الذي يترجح لدي على قدر جهلي وضآلتي أنني لم أقف على فارق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قضية ضم الصدر عند السجود أنا لم أقف يعني على دليل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. قد يكون هذا الكلام مبثوثا، نعم موجودا في كتب أهل العلم لبعض أهل العلم، لكن لا أجد دليلا ثابتا عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم صحيحا يفرق فيه بين صلاة الرجل وصلاة المرأة. أما هل تتقدم المرأة إن كانت إماما؟ ثبت ذلك عن عائشة، وثبت أيضا أنها كانت تصلي بين النساء، كانت تصلي بين النساء. فأرجو الله تبارك وتعالى ألا يكون في ذلك يعني خلاف والأمر فيه سعة. فلو تقدمت الأخت أمام الأخوات وصلت بهن إماما وهي متقدمة فلا حرج، فلا حرج عليها. وإن وقفت في الصف الأول بين أخواتها وصلت فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى. وقد أصلت قبل ذلك أن الاختلاف السائغ، أن الاختلاف السائغ أو أن الاختلاف المعتبر مقبول، ولا ينبغي أبدا أن يشغب المخالف فيه على المخالف، أو أن يشغب صاحب رأي فيه على مخالفه. قال شيخ الإسلام الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. طيب حدود سفر المرأة بدون محرم، إذا كانت المرأة دون السفر، دون السفر، دون السفر المشروع أو المعروف، أو المعروف عرفا، فلا حرج حينئذ أن تسافر بغير المحرم. يعني إن سافرت دون السفر المشروع أو المعروف عرفا، لأن المحققين من أهل العلم يقولون كل ما يسميه العرف سفرا فهو سفر، كل ما يسميه العرف سفرا فهو سفر. هذا السفر لا يحل للمرأة المسلمة أن تسافر فيه بغير محرم. أعلم أن كثيرا من الناس يشغب علي الآن ممن يكتبون وممن ينظرون ويديرون بكل أسف وبكل مرارة دفة التوجيه في الأمة إلا من رحم ربي، ويقولون هذا تخلف وهذه ردة إلى الوراء إلى غير ذلك. نحن لا نقول إلا ما يرضي ربنا وإلا ما ثبت وصح عن نبينا وحبيبنا. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. لا يحل، وفي لفظ: لامرأة تؤمن بالله أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل، في رواية ابن عباس، قام رجل وقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني سجلت اسمي في قائمة المجاهدين في سبيل الله، وإن امرأتي خرجت حاجة، يعني طلع للحج، للحج مش للمصيف، لا للحج. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ارجع فحج مع امرأتك، ارجع فحج مع امرأتك. القضية مش محتاجة فزلكة يا مولانا، ده كانوا بيسافروا على الجمل وبيسافروا على الحمير، الوقت بيسافروا الحبايب في الطيارات والسيارات مكيفة. يا حبيبي هو سفر، يا سيد الفاضل هو سفر، والذي شرع هو الحق جل وعلا الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، بل وما لم يكن لو قدر له أن يكون لعلم كيف كان يكون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا التشريع ليس لعهد النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هو لعهد النبي ولكل العهود إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وهذا التشريع يصلح كل زمان ومكان، لا أقول يصلح به أو يصلح لكل زمان ومكان، هذا صحيح، يصلح لكل زمان ومكان بهذا الضابط الأول، يصلح كل زمان ومكان يعتبر كلاما صحيحا. أما يصلح لكل زمان ومكان بحسب الأهواء وبحسب الأمزجة والرغبات، فهذا مفهوم مبتور، بل هو مفهوم ضال. التشريع صالح لكل زمان ومكان، بمعنى يصلح كل زمان ومكان، يصلح كل زمان ومكان. اوعى تقول ابدا او تعتقد ان تشريع الله تبارك وتعالى لا يصلح لمدنية القرن 21، لا يصلح لاوروبا او لا يصلح لامريكا. لا، من اعتقد ذلك يكفر. كلمة كبيرة بس انا اعي ما اقول باذن الله تعالى. من اعتقد أن شرع الله جل وعلا لا يصلح للبشرية في أي عصر وفي أي مصر، إن اعتقد ذلك بعد أن تقام الحجة الرسالية الواضحة عليه يكفر. شرع الله جل وعلا يصلح كل زمان ويصلح كل مكان، ولا يخالف ذلك إلا جاهل من أغبى أهل الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كافة بكل جزئياته وأركانه وجوانبه، أي لا تجعلوا الإسلام في بعض جوانب حياتكم حاكما لكم ثم تتخلوا عن هذا الشرع أو عن هذا الدين في بعض الجوانب الأخرى التي لا تتفق مع رغباتكم ومع أهوائكم. لا، شرع الله يصلح كل زمان ومكان، ولا يجوز للمرأة المسلمة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وهذا شرع الله، وهذا شرع الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. طيب، الفرق بين صلاة الليل والتهجد؟ لا فرق، لا فرق بين صلاة الليل وبين التهجد. التهجد لو قلت على التهجد صلاة الليل فقد أصبت، ولو قلت أنا قمت أتهجد بالليل وتقصد أنك قمت لتصلي صلاة الليل فلا حرج عليك. كمن يقول: هل في فرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ لا، لا فرق، صلاة الفجر هي صلاة الصبح، وصلاة الصبح هي صلاة الفجر، لا فرق بينهما على الإطلاق، فلا فرق بين صلاة الليل وصلاة التهجد. الأخت الفاضلة تسأل: هل تقرأ بآيات قصيرة وتصلي ركعات كثيرة، أم تقرأ بآيات طويلة وتصلي ركعات قليلة؟ حد لنا نبينا الحد. في رواية عائشة في الصحيحين: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. يبقى ده الحد. هتاخد رواية عبد الله بن عمر 13 ركعة على رأس من فوق، والرواية في الصحيحين يبقى 13 ركعة في رواية عبد الله بن عمر، 11 ركعة في رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. فهذا هو منتهى العد أو الحد لصلاة الليل. فعلى قدر استطاعتك صلي 11 ركعة، واقرأ ما يسر الله لك في هذه الركعات من كتاب الله تبارك وتعالى. قد تقيم الليلة بهذه في هذه الركعات بجزء، وقد يقيم الليلة غيرك هذه الركعات بجزئين أو حتى بوجهين اثنين فقط أو بربع واحد، لا حرج، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فأنا أقول لأمنا الفاضلة لا حرج عليك، ولا شك ولا ريب أن من صلى الليلة 11 ركعة وأطال القراءة فقد أحسن وأجاد لفضل القرآن، كلما قرأت وزدت في القراءة زاد أجرك. وأنتم تعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنن الترمذي وغيرها بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لا ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بالنسبة للصور المعلقة لا يجوز، وقد ذكرت قبل ذلك بالتفصيل، لا يجوز لك أخي الكريم ولا يجوز لك أخت الفاضلة أن تعلقي هذه الصورة في البيت، لا يجوز، حتى لو كانت للذكرى، حتى لو كانت للذكرى. إنما إن كانت عندك الصورة وكانت مهملة مهملة، أرجو الله عز وجل ألا تكون آثمة. أما التعليق في شيء من التقدير، في شيء من التقديس. يا مولانا ما بنعبدهاش، والله عارف إنك ما بتعبدها، بس في قاعدة اسمها قاعدة سد الذرائع. يا عم الشيخ سيبك من الكلام ده، سد الذرائع إيه؟ كلام ده كان زمان. أنت فاكر إن أنا أقف في يوم في الصورة كده وأقعد أكلمها؟ هكلم، أقسم بالله هكلم، والله ممكن تفتن بيها، والله الذي لا إله غيره لقد اتصلت بي أخت فاضلة من مدينة ديكيرنس على وجه التحديد، ابتليت في ولدها، أسأل الله أن يرحمه، مات ولدها الوحيد، مات. والله يا إخواني وأخواتي كانت تقف أمام الصورة وتكلم ولدها وتسب رب العزة، فتنة خطيرة. انت حضرتك مش متصور، او انت فاكر ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لا؟ ما تبقاش لا، لازم تبقى لا، افعل سمعا وطاعة، ما تفعلش سمعا وطاعة لحكمة انا ممكن ما اعرفهاش، ممكن حضرتك ما تعرفهاش، لكن في حكمة، في حكمة اخواني. لما اسقطت الخلافة، لما اسقطت الخلافة الاسلامية أصدر كمال أتاتورك قرارات، من بين هذه القرارات أصدر قرارا بخلع العلماء للعمامة، أمر أن يخلع العلماء المسلمون العمامة، واللي حيخالف هذا القرار سيتعرض للمساءلة وسيعرض على المحكمة ويحاكم. معقول؟ ولغى الأذان بالعربية والكلام ده كله، مش عاوزين نعمل طبعا أزمات يعني خارجية. المهم أصر عالم من العلماء المسلمين الأتراك على لبس العمامة، أصر ورفض يخلع العمام أبدا، فقدموا للمحاكمة. القاضي اللي بيحكم عليه تلميذه، تلميذه هذا الشيخ الجليل، فالقاضي الشاب بقول له: يا سيدي أخشى ألا أطبق عليك القانون وأستحي أن أطبق عليك القانون، يا سيدي اخلع هذه العمامة والبس القبعة، وهذه العمامة قطعة قماش والقبعة قطعة قماش. قال له: لا يا ولدي. يا سلام، خلي بالكم العلماء. قال له: لا يا ولدي، انظر خلفك يا ابني. فنظر القاضي خلفه، ايه اللي خلفه؟ قال: ما هذا؟ قال: هذا علم تركيا. قال: هل تستطيع أن تنزع هذا العلم وأن تضع مكانه علم أمريكا؟ قال: لا. قال: ليه يا ابن؟ هذه قطعة قماش وهذه قطعة قماش، في هوية، في هوية. لما النبي يقول لك لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، لابد أن تكون على يقين مطلق بهذا، لأنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. هتتفزلك وتتفلسف وتقول ده احنا في عصر غير العصر وزمن غير الزمن، اقول لك لا، اوعى تقول كده، لان المشرع هو الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ولا يقول الا بوحي من الله، فالقرآن وحي والسنة وحي، خلي بالك، يبقى تستسلم. هتناقشني بقى تما تيجي نناقش في مسألة أصلية، ألا وهي مسألة الإسلام ابتداء، أنا مسلم ولا لا؟ لا مسلم، خلاص أنا مستسلم. مسلم يعني مستسلم، يعني مذعن، يعني منقاد لحكم الله وحكم رسوله. أنا بس كل اللي بطلبه منك يا شيخ محمد حسن تقول لي بأمانة الكلام ده صح عن النبي بالدليل ولا لا. لو قلت لك أي الدليل ثابت وصحيح تقول لي خلاص على راسي جوه قلبي في عيني، مدام ثبت بالدليل الصحيح ان النبي قال كده انا خلاص سمعا وطاعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الم ترى الى الذين يزعمون، فانجري وفرد صدره وفتح صدره، عنترة بن شداد، الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ها رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. بل المؤمن هو اللي بيقول سمعنا وأطعنا، والمنافق البجح اللي بيزعم أنه أمن بالله وأمن بالرسول وأمن بكل الأنبياء بالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وصحف إبراهيم كله ما خلاش حاجة، ومع ذلك إن عرض عليه حكم الله وحكم رسوله يصد ويعرض ويلور أبته ويكبر دماغه. يعني سبحان الله، نسأل الله أن يرزقناكم الصدق والإذعان والانقياد لحكمه ولحكم رسوله، ونحن في غاية الحب لله والرضا عن الله، إنه ولي ذلك مولاه. ما تعلقش صور. طيب يا رب تكون أمي سمعاني دلوقتي عشان تستجيب، ما خايف عقها وفي نفس الوقت يعني خايف أجامل على حساب منهج الله. يا رب تكون بتسمعني دلوقتي بقى وتنفذ كلام رب العز وكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك فيك يا أمه، خلينا بالفلاحة كده. طيب الأخت اللي اتصلت عندها ابنتان، يعني أدعو الله عز وجل أن يجعل ابنتيها المريضتين سببا لدخولها الجنة. فأنا أنصح أختي الفضلة بالصبر، هذا ابتلاء، ابتلاء يا أختي، وما يدريكي، ما يدريكي كم صرف الله عنكما، يعني عنك وعن والد البنتين، كم صرف الله عنكما من الأذى بفضله ثم لصبركما على هاتين البنتين الكريمتين الضعيفتين، والله لا تدرين. فأنا أقول لك أختي الكريمة اصبري، وأقول لوالد البنتين المعاقتين ذهنيا اصبر أخي الكريم اصبر، وابتسم وقر عينا ولا تيأس ولا تقنط، وكن على يقين أن أمرك كله خير إن حققت الإيمان. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأقول لك، ودي بشرة، بشرة لحضرتك وللأخت الفاضلة المتصلة. الحديث رواه مسلم والترمذي، واللفظ للترمذي من حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عال جاريتين، أي من رب ابنتين صغيرتين. فتصور ترب ابنتين صغيرتين مريضتين معاقتين، شايف الأجر كيف؟ من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. يا الله، ما تصلي يا بخيل صلى الله عليه وآله وسلم. شايف البشرة دي؟ بشرة كبيرة قوي. خذ الحديث مرتين كمان عشان تحفظه. من عال، عال يعني رب واعتنى. من عال جاريتين أي ابنتين صغيرتين، ما ظنك بابنتين صغيرتين معاقتين مريضتين؟ يا للأجر ويا للفضل، اللهم ارزقني وياك الصبر والرضا. من عال جاريتين حتى تبلغ كنت، النبي يقول كده، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. خذ الحديث مرة ثالثة: من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. الله الله الله. طيب تأخذ كمان رواية أخرى جميلة أوي في صحيح البخاري ومسلم حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم حين دخلت امرأة على أم المؤمنين عائشة ومعها ابنتان لها فسألتها الصدقة فأعطتها أم المؤمنين تمرة لم تجد عندها إلا تمرة واحدة. يا الله يا رب استرنا يا رب، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. بيت من بيوت النبي فيه تمرة واحدة. أصحاب المليارات والناس مش لاقية تأكل، أصحاب مئات الملايين والناس مش لاقية تأكل، بيت سيدنا النبي فيه تمرة، بيت عائشة فيه تمرة بس، تمرة واحدة. يا رب استرنا ولا تفضحنا. تقول فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها إياها كمان. أيوة حتى التمر ده تمرة واحدة. ولو أعطت السائلة الأم أم فقسمت الأم التمرة بين ابنتيها، هذه نصف تمرة وهذه نصف تمرة، وممكن نصف تمرة يدخلك الجنة وينجيك من النار كما في الصحيحين من حديث علي بن حاتم وفيه فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني بنصف تمرة. فقسمت الأم التمرة بين ابنتيها وخرجت، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة فأخبرته بما كان يعني من أمر المرأة مع ابنتيها، فقال عليه الصلاة والسلام من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وفي رواية من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. طب بالله عليك يا أختي الكريمة عاوزة أكثر من كده، والوالد الكريم عاوز أكثر من كده. من ابتلي ابتلي، طب ليه النبي قال ابتلي؟ ما هو قال ابتلي ما قالش بلي، ابتلي اختبر، ابتلاء اختبار، وهو الابتلاء اختبار وامتحان. من ابتلي فضلا حتى لو قال بلي من البلاء، فكان كثير من الناس في هذا الوقت يعتبرون البنات بلاء. ألم تقرأ معي قول الله وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ كانوا يعتبرون البنت بلاء بل ويقتلونها حية خشية الفقر والعار، فجاء النبي المختار ليرفع قدر المرأة وكرامة المرأة، بنتا صغيرة وزوجة وأما، ولا تصدق الكذابين الذين يدعون ويزعمون أن الإسلام ظلم المرأة وأهان المرأة وإلى آخره، وأن المرأة يعني في سجن مؤبد في بيت الزوج، وأن الزوج سجان قاهر، وأن الأمومة تكاثر حيواني، وأن المرأة رئة معطلة، وأن المرأة شق مهملة. بالراحة عم شوي، بالراحة عم شوي عم، رجع التاريخ بس، اقرأ أي كتاب من كتب التاريخ في تاريخ المرأة، وتعرف على تاريخ المرأة عند اليهود وعند الهنود وعند الإغريق وعند الرومان حتى عند العرب في الجاهلية قبل مجيء سيد البشرية الرحمة المهداة. راجع كده واعرف المرأة كانت ايه، عشان تعرف ان المرأة ما كرمت وما رفع شأنها ولا قدرها الا في دين محمد صلى الله عليه وسلم. اوعي تصدقي ابدا هذا الكذب العريض الذي يقول بانك مظلومة في دين الله، والله ما كرمت الا في دين الله. حجابك ظلم، ده شرف، ده كرامة، ده كرامة ليكي، ده تشريف وتكريم لانك جالية. ما فيش عاقل في الدنيا ربنا هيرزقه بقطع الذهب يروح يرميها على الترابيزة اللي في الصالة، لا ده هيبحث عن أأمن مكان في البيت ويضع فيه هذه القطعة الذهبية. أنت أغلى من الذهب، أنت أغلى من الذهب. أنا لا أدغدغ مشاعر الأخوات المسلمات بهذه الكلمات لأقنعها بأن الإسلام شرف، بل هذا حق. أقول أنت أم وأنت أخت وأنت زوجة وأنت بنت وأنت عمة وأنت خالة، إن كنت تشكلين نصف المجتمع بذاتك فأنت تمنحين المجتمع نصفه الآخر من أولادنا وبناتنا. أنت مجتمع كامل، أنت مجتمع بأسره. ما كرمك هذه الكرامة إلا الإسلام. ويكفي أن أذكرك بما ذكرتنا به أمنا الفاضلة في حديث عائشة رضوان الله عليها الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، شقائق الرجال، وهذه كرامة. طب تقدروا تطلعوا لي سورة الرجال من القرآن سورة رقم كام؟ ها اللي هيجيب له جايزة من قناة الرحمة. سورة الرجال السورة رقم كم في القرآن؟ يلا استفتاء على الهوى. سورة الرجال ما فيش يا عم الشيخ سورة الرجال. انت متأكد؟ ايوه متأكد يا عم الشيخ. 114 سورة ما فيش يوم ابدا سورة الرجال. طب في سورة اخرى اسمها النساء؟ في سورة النساء. شايف الكرامة؟ ما فيش سورة الرجال لكن في سورة النساء، ثالث سورة في القرآن بعد الفاتحة. لما تبقى الفاتحة اول سورة البقرة آل عمران، يبقى النساء رابع سورة بعد الفاتحة. انما لو البعض بيقول السور الطوال، هي ثالث سورة من السور الطوال، سورة النساء شرف كرامة. فخلي بالك واحد يضحك عليكي. يا درة حفظت بالأمس غالية، واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة، غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما، وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها، ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا، من أهلي، لمن نسبي، للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي، لمن حبي، لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه، نور من الله لم يحجب ولم يغب. أسأل الله عز وجل أن يستر نساءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأنا أنصح أختي الفاضلة أن تصبر على ابنتيها، وأرجو الله أن يجعل البنتين سببا إلى الجنة وإلى رضاه. طيب أجيب سريعا لأجيب على كل الأسئلة إن شاء الله تعالى الليلة. هل يجوز أن أسجد في غير موضع السجود حين أشعر بعظمة الله؟ والجواب السجود عبادة، السجود عبادة، والأصل في العبادة التوقيف. حتى ولو امتلأ قلبك بهيبة الله وعظمة الله وجلال الله، لا تسجدي لسجود التلاوة إلا في الموضع الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إن أردت أن تقوم لتركع ركعتين في غير وقت الفريضة فلا حرج عليك. أما أن تفردي سجدة لامتلاء القلب بالعظمة، إما أن تكون هذه السجدة سجدة تلاوة، وإما أن تكون هذه السجدة سجدة شكر. وسجدة الشكر جائزة في أي وقت من الأوقات، بل ولا يشترط لسجدة الشكر ما يشترط لسجود الصلاة. لا يشترط لها الوضوء، ولا يشترط لها استقبال القبلة، وهذا مشهور جدا من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن سجدت سجدة شكر لأن الله قد ملأ قلبك بهيبته وعظمته وجلاله فلا حرج عليك، لكن فلتكن النية منعقدة على أن السجود للشكر، وهذا وارد ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. طيب عندي والد الأخت بتسأل بأن والدها قد أعطى أخاها كل شيء، بنى له الشقة وجهزه وزوجه، وهم 5 بنات، لم يعط الوالد للبنات شيئا. هذا حرام وظلم أسود، سيجني كل ظالم للبنات ثمرة ظلمه المرة في الدنيا قبل الآخرة. خلي بالك أنا بقول لك إيه، في الدنيا قبل الآخرة. أنا بخاطب الآن كل الآباء اللي ظلمين النساء وظلمين البنات في الميراث. ما فيش ميراث للبنات، ليه؟ هو أنت بتشرع مع الله؟ أنت بتشرع مع الله عز وجل؟ ليه تحرم البنات اللي ربنا تبارك وتعالى قسم لهن في الميراث حقا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ليه تحرم البنت؟ ما يدريك الولد اللي أنت بتفضله ده ممكن يبقى سبب هلاكك في الدنيا والآخرة، والله العظيم يبقى سبب هلاكك في الدنيا والآخرة. هتقول لي بقى انت هتألف يا مولانا، ما بقولش كلمة بدون دليل. بفضل الملك الجليل قال الله جل وعلا: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال صلى الله عليه وسلم: الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة. ممكن يبقى ابنك ده سبب بخلك، سبب جبنك، سبب جهلك، سبب حزنك. هذا كلام ربنا وهذا كلام نبينا. فاتق الله، اتق الله يا عبد الله، اتق الله يا المسلم، اتق الله ولا تظلم البنات. أعط البنات حقهن، أعط البنات حقهن ولا تحرم بنتا من حقها في الميراث ولا في الهبة ولا في الهبة. هتهب في حياتك على دماغي من فوق، عاوز تدي الولد ادي البنت، تدي للبنت. بل والعلماء مختلفون هل تجب المساواة أو التسوية في الهبة أم لا، على قولين. منهم من يقول تجب التسوية في الهبة، يعني إن أعطى الولد 1000 ريال يعطي البنت 1000 ريال، ومنهم من يقول بل التقسيم على أصل تقسيم الله في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، إن أعطى الولد 1000 يعطي البنت 500. ومنهم من قال هل التسوية في الهبة واجبة أم لا. الجمهور على أنها مستحبة، وربما أكون قد ذكرته قبل ذلك لفظة واجبة من باب سبق اللسان، لكن يعني أعلن خطأ الآن إن كنت قد أخطأت في هذا، وأؤكد أن الجمهور على استحباب التسوية في الهبة، على استحباب التسوية في الهبة أو في العطية بين الأولاد. ومن أهل العلم من يرى الوجوب، من أهل العلم من يرى الوجوب، لكن الجمهور على استحباب التسوية في العطية أو في الهبة. فأنا أنصح هذا الوالد أن يتقي الله عز وجل، وأن يمنح بناته مثل ما منح ابنه، ولا يدري، لا يدري. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول 2 يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق. البغي يعني الظلم، فهذا الوالد ظالم لبناته. وأنا أقول له الآن بقلب ابن محب له، أدرك نفسك وتب إلى الله قبل ألا أنفعك مال ولا ولد ولا بنت، إلا إن كان الولد صالحا، إلا إن كانت البنت صالحة. اتق الله عز وجل وأعط البنات حقهن كما أعطيت الولد حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر. الله تعالى أعلم. الأخت سألت سؤالا جميلا وقالت هل كل مبتلى مؤمن وغير المبتلى لا يكون مؤمنا؟ لا لا، حاشا لله، حاشا لله. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. وفي رواية وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. لو تعوز تجمع إمتى يكون البلاء بسبب ذنب وإمتى يكون البلاء بسبب آخر، اعلمي أخت الكريمة لا ينزل البلاء إلا بذنب ولا يرفع البلاء إلا بتوبة، لا ينزل البلاء إلا بذنب ولا يرفع البلاء إلا بتوبة. طيب، لكن البلاء ده له مراتب، وخلي بالك البلاء له مراتب. المرتبة الأولى أن يكون الابتلاء أو البلاء للتمحيص، للتمحيص، يعني يبتلي الله عز وجل العبد للتمحيص. تمحيص يعني الاختبار، ها هتثبت ولا هتترك، هتتقهقر وتتخلى عن طريق الله جل وعلا. ما هو فيه ناس ماشيين على الطريق بيطبلوا وزمروا، طول ما المسائل ماشية كويسة أقول لك احنا معاك على الطريق، إنما أول ما تعرض لفتنة يهرب ويجري. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. اللهم سلمنا وثبتنا على الحق حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. يبقى الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى مراتب الابتلاء أو البلاء أن يكون للتمحيص، للاختبار. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، ويفرد صدره كده ويفتح صدره علو صوته آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى دي مرتبة تمحيص، هتصدق ولا هتكذب، هتصدق وهتثبت على اللي كنت بتقوله ومصدع دماغتنا بيه قبل كده، ولا هتتقهقر وهتسيب الطريق وهتجري وتقول لا. أقول لك تعالى مولانا تقول لي، ما تقول ليش يا شيخ بعد النهاردة، تقول لي يا كابتن فلان. يا عم اصبر اصبر، ربنا يصبرنا وياك ثبتنا وياك على الحق. طيب دي مرتبة تمحيص اختبار. طيب التانية الابتلاء موجود، لازال موجودا، التمحيص تم، لا أنا ثابت والله ما أترك الباب أبدا، أنا ملازم على للباب وعلى الأعتاب، ولن أترك باب الملك الوهاب البلاء موجود موجود، أنا محصت محصت اختبرت، هترك ولا أصبر واثبت؟ لا إن شاء الله صابر، إن شاء الله ثابت. طب الابتلاء لازال موجودا ليه؟ للتطهير. الله الله الله، للتطهير. يعني إيه؟ حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما كان فيه خطايا، ما الخطايا كتير، ما الخطايا كتير. هو في لحظة بتمر علي وعليك بدون خطايا؟ ممكن ما يبقاش فيه معصية ظاهرة، بس فيه معصية باطنة، فيه تقصير في حق الملك القدير، ما هي دي معصية؟ فيه غفلة عن الذكر باللسان أو بالقلب، فيه التفات للقلب عن الله، ما هي دي ذنوب ومعاصي؟ بس على قدر أهل الفضل وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. إذن أيها الأفاضل، تطهير مرتبة تانية مراتب البلاء والابتلاء. بلاء موجود وأنا محصت وثابت ومن اشترك الطريق أبدا، لن أترك لن أتخلى عن طريق الله عز وجل، لكن لازال بلاء موجود أن ربنا بيطهرني به. كل صداع، كل تعب في عيني، كل ألم في ضرس، كل ألم في إيد، أي ألم. تصور بقى إخواننا بقى المرضى، يا رب اللهم أنزل عليهم كل شفاء وكل دواء، وطهرهم من كل داء ومن كل بلاء. صور الإخوة بقى المرضى الآن اللي على الأسرة البيضاء، اللي بيتألموا، اللي بيقولوا حقيقية. أبشر أخي الكريم، والله العظيم مع كل كلمة، مع كل ألم، مع كل لحظة ألم بتمر عليك، ربنا بيطهرك، ربنا بيطهرك من ذنب. طيب طهرت، ده البلاء طول قوي، وربنا في علمه أن العبد قد طهر، طب البلاء لازال موجودا ليه تاني؟ ما انت قلت يا مولانا تمحيص وخلاص العبد ثابت، تطهير وطهر، لسه البلاء موجود ليه؟ لرفع الدرجة، لرفع الدرجة. وربنا ابتلى النبي ليمحصه؟ لا أبدا. ابتلاه ليغفر له أو ليطهره؟ لا والله، ده قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. يعني ما فيش ابتلاه، ما ابتلى ربنا نبينا ليوحصه، وما ابتلى ربنا نبينا ليطهره، وإنما ابتلى ربنا نبينا ليرفع درجته عنده بهذا الابتلاء. فأنت لك نصيب يا من ابتليت فمحصت وصبرت وطهرت، لك نصيب من رفعة الدرجة التي أعطاها الله لنبينا صلى الله عليه وسلم إن ابتليت فصبرت وثبت وطهرت. وأسأل الله أن يجعلنا إياكم ممن صبر على قدر الله وقضائه خيره وشره، فهذا ركن من أركان الإيمان، والله تعالى أعلم. أنسب وقت صلاة الضحى حين ترمض الفصال، يعني حين تشتد حرارة الشمس بحيث لا تحتملها صغار الإبل، هذا أنسب وقت لصلاة الضحى. لكن لو شرعت الأخت الفاضلة أو الأخ الفاضل في صلاة الضحى بعد الشروق الشمس بحوالي ثلث ساعة مثلا، فلا حرج عليه، ويمتد وقتها إلى قبل الظهر، والله تعالى أعلم. المؤمن عند نزع الروح هل يرى مقعده في الجنة والنار؟ نعم نعم، يرى مقعده في الجنة وفي النار إذا نزل ملك الموت ليقبض روحه، يرى مقعده كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال إذا حمل الرجال الجنازة على الأعناق، هذا في وقت حمل الجنازة، إذا حمل الرجال الجنازة على الأعناق إن كانت صالحة قالت بتتكلم، أيوة يسمع صوتها كل شيء في الكون إلا الإنس والجن، ولو سمع الإنسان لصعق، والله العظيم لا 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 لطاش عقله، ما تبقى فضايح، ربنا يسترنا وإياكم. فإذا حمل الرجال الجنازة على الأعناق إن كانت صالحة قالت قدموني 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 قدموني، فلو علمتم إلى أي خير تقدمونني لأسرعتم، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها يا ويلها إلى أين تذهبون بها، اللهم استرنا ولا تفضحنا. يبقى هذا أثناء حمل الجنازة، في أثناء الاحتضار، في أثناء الاحتضار يرى الإنسان مقعده في الجنة أو في النار، ومن أهل العلم من قال بل يرى ذلك في القبر، وهو في القبر، كما في حديث البراء بن عازب الطويل في مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح، يرى مقعده في الجنة إن كان من أهل الإيمان، والآخر يرى مقعده في النار إن كان من أهل النيران، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا رأى المؤمن في رواية البراء، فإذا رأى المؤمن مقعده في الجنة، إذا قال الحق تبارك وتعالى صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيدخل إليه من ريحها وطيبها، فيقول المؤمن حينئذ ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أري أهلي منزلتي عندك سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان. بالنسبة لصلاة العشاء، لا يجوز على الراجح أن تؤخر صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل. لا يجوز على الراجح أن تؤخر صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل. فالأولى لأختنا الفاضلة إن أخرت الصلاة وأخذت بحديث التأخير لا حرج عليها في ذلك، لا سيما وهي ليست ملزمة بصلاة الجماعة في بيت الله تبارك وتعالى، فلا حرج عليها إن أخرت الصلاة لأن الصلاة في وقتها أفضل وأولى. لأن الصلاة في وقتها أفضل وأولى، ولو كان التأخير أفضل وأولى لأخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة، لكنه أخبرنا بقول ربنا تبارك وتعالى وقرأ علينا قول الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فأفضل وقت للصلاة في وقتها، في أول وقتها أفضل وقت للصلاة في أول وقتها. لكن هذا وقت جواز ممتد مسموح للمسلم الذي تفوته الصلاة أن يصليها في هذا الوقت المتبقي أو المسموح، أما أن يؤخر الصلاة إلى بعد منتصف الليل فللعلماء قولان، قول بالجواز وقول بعدم الجواز، وهو الراجح عندي والله تعالى أعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل، والأفضل أن تصلي الأخت الصلاة إلى وقتها. أما إن أخرت أخرت الصلاة فلا إثم عليها ولا حرج إن شاء الله تعالى. وهل لو صلتها في آخر الليل تكون من صلاة الليل؟ هي صلاة الفريضة تلزمها، أما صلاة الليل التهجد أو النفل فهذا أمر آخر وله حكم آخر كما ذكرت. وإن شرعت الأخت في صلاة الليل بعد انتهائها من صلاة العشاء مباشرة فهذا يعد من صلاة الليل كما بينت ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم أقر الصديق رضي الله عنه في صلاته لليل أو للقيام في أول الليل، وأقر عمر بن الخطاب في تأخير القيام في آخر الليل. طيب، بقي سؤال واحد بفضل الله تبارك وتعالى والحمد لله، نصلي المغرب. ألقى الزوج يمينا معلقا على زوجته وقال لا لو ركبت سيارة أي حد معك في الشغل هتبقى طالع. أولا هذا يمين المعلق، وقد ذكرت قبل ذلك مرارا وتكرارا أن اليمين المعلق إذا وقع الشرط يقع اليمين عند الجمهور، يعني إذا قال لها لو ركبت سيارة حد من الشغل تبقى طالع، وركبت سيارة حد من الشغل والرجل يبقى اليمين واقع وتبقى طلقة عند جمهور العلماء. خالف شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما وقالوا النية معتبرة في اليمين المعلق مش في اليمين المباشر ولا في اليمين المنجز. اليمين المباشر لو أنا أنت طالق ما تقوليش ده أنا كنت بقصد، لا ما فيش حاجة اسمها بقصد، ما فيش حاجة اسمها نية في اليمين المعلق في اليمين المباشر، إنما في اليمين المعلق النية معتبرة. فلو كان الرجل قد عقد النية على الطلاق إن فعلت المرأة الشرط الذي علق عليه اليمين واقع الشرط تحسب طلقة، أما إن كان لا يقصد الطلاق وإنما يقصد التهديد إلى غير ذلك فعليه أن يكفر عن هذا اليمين كفارة يمين، عليه أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسوهم، فإن لم يستطع فعليه أن يصوم 3 أيام. أما إن ركبت الأخت ناسية فلا شيء عليها، إن ركبت الأخت ناسية فلا شيء عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أحمد الله أن وفقني الإجابة على كل الأسئلة التي طرحت علي في هذه الحلقة، وأسأل الله أن يغفر لي إن كنت قد زللت أو أخطأت، وأن يجنبنا وإياكم الزيغ والزلل، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وهيا بنا جميعا إلى صلاة المغرب. أسأل الله لي ولكم القبول، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.